بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سادتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج من فكر السيد الحيدري، ونستمر بنقاش الأفكار التي طرحها السيد الحيدري والأسئلة التي قد ترد في ذهن المتابع والمشاهد للسيد الحيدري حفظه الله. أرحب مرة أخرى بضيفي الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال الحيدري، حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى ضيفا كريما معنا في هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك فيكم. اليوم سادة المشاهدين سوف نتحدث عن المنهج الحوزوي في فكر السيد الحيدري. سماحة السيد، المنهج الحوزوي وفقا للقراءة التي تتبنونها أو تقدمونها بالتأكيد لابد أن يختلف عن على اعتبار أنه الأدوات التي توصل إلى الهدف هي تختلف عن الأدوات التقليدية أو المتعارفة عند المنهج الحوزوي عموما. حتى نبوب بالسؤال، ما هو أو ما هي أدوات الدراسة الحوزوية أو ما هي أولويات الدراسة الحوزوية وفقا لمنهج السيد الحيدري؟ هل القرآن الكريم أم الأصول أم الفقه أم ماذا؟
أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه الجواب على هذا التساؤل يقتضينا أن نرجع مرة أخرى إلى المنابع الأصلية للوقوف على المعارف الدينية في الإسلام. لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد عندنا منبعان أساسيان يمكن الرجوع إليهما لفهم منظومة المعارف الدينية جميعا. المنبع الأول هو القرآن الكريم، وبينا لماذا نقول هو المنبع الأول. المنبع الثاني هي الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. ويتذكر الأعزة في أبحاث سابقة قلنا بأنه ما يتعلق بفهم الصحابة أو الأصحاب أو اجتهادات العلماء أو الإجماعات أو الشهرات، هذه لا تشكل لنا بالنسبة إلينا مرجعية ولا نعتني بها بذلك المعنى التي من خلالها ننظر إلى فهم هذين المنبعين الأساسيين وهما القرآن الكريم والسنة الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت. هذا أصل اتفقنا عنه أو عليه في الأبحاث السابقة.
تمام.
وكذلك أصل آخر ذكرناه في أبحاث سابقة، أنه في مقام المقايسة بين هذين المنبعين وهما القرآن الكريم وأقوال النبي والأئمة، أن المحورية لأي شيء للنص القرآني، وأن النص الروائي الواصل إلينا بوسائط متعددة لابد أن يدور مدار ماذا؟ يدور مدار النص القرآني. فما وجد عليه شاهد من القرآن أو لم يخالفه القرآن لا أقل فهذا نقبله، وإلا فبتعبيرهم زخرف لم نقله، إلى آخر الكلمات التي قرأها.
جيد.
إذا كان الأمر كذلك هذا يجعلنا أن نجعل المحورية في فهم جميع المعارف القرآنية في فهم جميع المعارف الدينية أن نجعل القرآن ماذا؟ له الأولوية
رقم واحد.
أحسنتم. إذن لا يكون العالم في منهجي وفي المشروع الذي أعتقده وفي الرؤية التي أحملها، لا يكون العالم في هذا المشروع فقيها ولا متكلما ولا أخلاقيا ولا أي عنوان آخر، أولا لابد أن يكون مفسرا. فإذا كان مفسرا عند ذلك أسأل أنه هو فقيه أو ليس ماذا؟ ليس بفقيه. هل هو متكلم أو ليس ماذا؟ ليس بمتكلم. هل هو أي عنوان آخر؟ إذا لم يثبت أنه مفسر. ما معنى مفسر؟ يعني واقف على منظومة المعارف الدينية التي جاءت أين؟ في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه نحن نعتقد بأن مرجعيتنا الأساسية ومنبعنا الأصلي الذي نأخذ منه معارف ديننا أين هو؟ هو في الإنجيل والتوراة وفي القرآن الكريم. هذا ما نعتقده، هذا ما قام الدليل عندنا، هذا واضح. ومن هنا فإذا وضعت يدي على إنسان اشتغل في الفقه والأصول 50 عام 100 عام وكتب 100 مجلد ولكن أسأل ماذا تقول في القرآن؟ يقول لا، أن القرآن ليس له دور في نظري. هذا الإنسان مجتهد أو ليس بمجتهد؟
أو يكون مقلد في القرآن، يرجع إلى التفاسير مثلا.
أحسنتم، هذا ليس يجوز الرجوع إليها ولا يجوز الرجوع إليه؟ لا يجوز الرجوع إليه. كما لو فرضنا أن إنسان كان مقلدا في الفقه، يجوز للآخرين أن يرجعوا إليه أو لا يجوز؟
لا يجوز.
لماذا؟ لأن الجواز الرجوع إنما متوقف لرجوع غير المتخصص إلى المتخصص. فإذا هو كان مقلدا، هو متخصص أو ليس متخصص؟ ليس بمتخصص. لا يجوز الرجوع إليه. ومن أهم مقدمات عملية الاستنباط الفقهي الوقوف على الفقه أولا أين؟ في القرآن الكريم. فإذا هسأل أن تقول لي سيدنا الآيات القرآنية التي
آيات الأحكام
إذا وقف عليها يكفي؟ الجواب أقول لا يكفي. لماذا؟ لأن المنظومة الدينية منظومة مترابطة، يعني الرؤية التوحيدية تؤثر على الرؤية ماذا؟ الأخلاقية، وعلى الرؤية العملية والفقهية. فإذا هو لم يقف على ماذا؟ لم يقف على الرؤية التوحيدية وعلى رؤية بحث الإمامة،
سيترك فراغات كبيرة خلفه،
بل أنه قد أصلا يفتي بما يخالف ماذا؟ يخالف الرؤية القرآنية. وهذا الآن ما نجده إن شاء الله إذا توفقنا، ما نجده في مسألة المرأة وفي مسألة فقه المرأة وفي حقوق المرأة. لأن الرؤية التي انطلق منها كثير من فقهاء المسلمين سنة وشيعة كانت رؤية روائية منعزلة عن النص ماذا؟ عن النص القرآني. ولذا صارت المرأة ماذا عزيزي؟ صارت في الرتبة الثانية من الإنسانية، صارت ناقصات العقول، صارت ناقصات الإيمان، صارت ناقصات الإنسانية، صارت إلى آخره. عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أن المنطق كاملا يختلف. يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
جميل.
عجيب هذا، شوفوا النص قد دقيق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنا ما أريد أدخل في التفصيل لأنه هذا مو بحثي، ولكن من باب المثال، لأن القرآن يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني المثل كثيرا ما يقرب الحقيقة إلى ذهن الإنسان. انظروا الآن في العرف الموجود عندنا، العرف العربي أو غير العربي، المهم الآن أنت، أنا ابن العراق وأنت ابن العراق، تعرف أنه إذا كانت أنثى يقول لا بد أن تتزوج حتى تستر، فكأن الزوج ستر للمرأة. وهل سمعت يوما أن الزواج ستر للرجل؟
الرجل ما يحتاج،
أبدا ما يحتاج. التفت، مع أن القرآن الكريم يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس هنا هو الحفظ والستر. القرآن أولا يقول المرأة ستر لك أولا ثم أنت الرجل ستر لها ثانيا. لماذا؟ قدم ستر المرأة للرجل أولا.
سبحان الله.
التفتوا، هن مو أنتم، هن لباس لكم وأنتم
لباس لهم.
إذن أو الذي يستر الرجل
يستحق الستر الأول من أولا هو الرجل.
ولهذا تجدون من تزوج فقد أحرز ماذا؟ نصف دينه. عجيب. ولا يوجد هذا القول، لم يقال ماذا للمرأة؟ من تزوجت فقد أحرزت ماذا؟ نصف دينها. يقال المن هذا؟ الروايات للرجل ده يقول النبي ده يقول للرجل يقول من من تزوج فقد أحرز نصف دين في بعض النصوص ثلث دين كل دينه مولانا.
طيب سمح سيد ما أدري نتائج الابتعاد عن منهج القرآن.
أرد أقول إذا المحورية الآن في منهجي في الحوزات العلمية لابد أولا أن ندخل إلى القرآن الكريم. نعم الدخول إلى القرآن الكريم. التفتوا لأعزائي نعم. الآن في حوزات العلمية يقرؤون علم الأصول ويقرؤون ماذا؟ ويقرؤون الفقه نعم. ويقولون أن علم الأصول منطق علم الفقه كما يقول الشهيد الصدر نعم. يعني أنه الأدوات التي نحتاج إليها في عملية الاستنباط الفقهي
نجدها
في علم الأصول نعم. أعزائي إذا كانت الرواية تحتاج إلى منطق وإلى أصول خاصة بها لكي نفهم كلام النبي والأئمة أليس كذلك؟ يعني الروايات ما هي؟
منطق الرواية هو القرآن الكريم المفروض.
أسأل أجزاك الله كان ينبغي أن يكون للقرآن أيضا منطق حتى نفهمه ولهذا أنا عندي كتاب اسمه منطق فهم القرآن. هذا علم أصولي ماذا؟ علم أصولي فهم القرآن علم أصولي فهم القرآن. وإلا ما لم تقف أنت على هذا المنطق وعلى هذه الأسس تستطيع أن تدخل إلى فهم القرآن أو لا تستطيع. كما أنك لا تستطيع أن تدخل إلى وسائل الشيعة أو كتب الحديث ما لم تعرف علم أصول الفقه. أيضا نحتاج إلى علم أصول القرآن مولانا. أين علم أصول القرآن في الحوزات العلمية؟ ولهذا شيئا فشيئا القرآن هجر عمليا لا نظريا. وإلا الآن أنت تأتي إلى كتب علم الأصول يقول مصادر الاستنباط القرآن السنة ولكن عمليا عند اعتناء بالقرآن أو لا يوجد اعتناء بدليل انظر الحوزات العلمية في النجف وقم انظر كم درس يوجد للتفسير ولعلوم القرآن ولمنطق فهم القرآن ولعلم أصول فهم القرآن لا تجد إلا على عدد الأصابع أو لا تجد مطلقا في هذه حوزة قم. الآن اللي يعرف عنها بأنه خرجت أمثال السيد الطباطبائي أمثال كذا. الآن توجد في حوزة قم كما يقول البعض 1000 درس في خارج الفقه والأصول. كم درس؟
1000 درس
ولا يوجد إلا درس واحد في التفسير وهو درس الشيخ جواد.
هذه مشكلة.
التفتوا هذا 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 معلم. يعني قد واحد يقول لي سيدنا أنت من أين لماذا تتهم الحوزات؟ أقول عزيزي تعرف الأمور بنتائجها و آثارها.
نعم.
تعالوا معنا إلى 20-30 سنة الأخيرة أو 50 سنة الأخيرة يعني من زمان صاحب الكفاية الآخند الخراساني النائيني العراقي الإصفهاني السيد الحكيم السيد الخوئي وهكذا في حوزة قوم أعلام كبار فلان وفلان كلهم هؤلاء مراجع. انظر إلى التراث الذي تركوه لنا في كتبهم كلهم عندهم يعني أغلبهم عندهم مولانا الدورات 50 مجلد 30 مجلد 70 مجلد 100 مجلد. انظر نسبة البحوث القرآنية في هذه الآثار التي تركوها أي حجم مولانا. نموذج واحد
على الهامش
السيد الخوئي بيني وبين الله دورته الفقهية في 50 مجلد ولكنه تفسيره ما هو البيان يتيم وفقط جزء واحد. دورته الرجالية مولانا 20 مجلد 15 مجلد. دوراته الأصولية لا أقل أنا أملك من مقرري أبحاث السيد الخوئي في الأصول 5 من مقررين لو تجمعهم حدود 30-40 مجلد يصير أصول مولانا. ولكنه لا أقل السيد الخوئي لا أقل اهتم ماذا ولو بكتاب على مستوى ماذا ولكنه تجد أعلام كبار الآن من الأموات والأحياء عندما تسأله أساسا هل أن التفسير من مقدمات الاستنباط يعني هل يشترط يصرح يقول يحتاج أو لا يحتاج؟
لا يحتاج.
حتى لو
أدوات الأصول تكفي للاستنباط
ولهذا يصرح أعلام كبار إن شاء الله تعالى إذا صار وقت أجيب لكم مولانا المصدر، يقول إذا أراد الإنسان أن يكون مجتهدا يكفي أن يعرف علم الأصول وأن يعرف علم الرجال تفسير، يقول لا يحتاج حتى لو ما يعرف يقرأ القرآن يكون عالم دين أو لا يكون، هذا من قبيل أنه أنت تقول الإمام الصادق مولانا عالم ديني ولكنه لا علاقة له ماذا
بالقرآن الكريم.
ونحن في حلقة سابقة بينا أنا جالس موقع من
موقع
الإمام، كيف يمكن أن يكون إماما وأن يكون مرجعا دينيا في الأمة؟ مرجعا ماذا؟ مو فقهيا، مرجعا دينيا في الأمة. الآن علماءنا في الحوزات نقول عنهم هؤلاء مراجع فقه أو مراجع دين؟
مراجع فقه يعني.
لا لا، هو هم ماذا نعبر عنهم؟
مراجع دين.
دين يقول هو المرجع في تفسير الدين.
تعبير متعارف.
ولكنه له أثر يدل على أنه يقف على باقي المعارف الدينية أو ليس له أثر؟ لا يدل، لا يدل أبدا. ولهذا لا تجد لهم في آثارهم ما يقولون في العقائد، لا يوجد. ماذا يقولون في القرآن؟ لا يوجد. ماذا يقولون في الآيات؟ لا يوجد. ماذا ماذا ماذا؟ أنا بودي الآن أعز الطلبة الآن يعرفون جيدا، فليدخلوا إلى كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري. هذا الكتاب من أهم كتب السطوح العالية أين؟ في الحوزات العلمية، كتاب الشيخ الأنصاري المكاسب مولانا. جيد جدا. من يدخل أول ما يدخل يقول لابد أن نتبرك قبل الدخول إلى هذا البحث، فبماذا يتبرك؟ يقول نبدأ تبركنا برواية تحف العقول التي وردت عن الإمام الصادق في المعايش، ولا يتبرك بآية من القرآن أبدا، أصلا لا يبحث الآية ولا عدش. واللطيف هذه الآية الرواية التي استند إليها رواية ضعيفة السند أولا ومضطربة المتن ثانيا.
طيب سماحة السيد خلينا نتوقف الآن، عذرا على المقاطعة، خلينا نتوقف مع فاصل. سادة المشاهدين ابقوا معنا فاصل قصير، بعده نعود إن شاء الله. عدنا لكم ثانية أحبتي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في كل مرة في هذا البرنامج من فكر السيد الحيدري. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال حيدر، حياكم الله مرة أخرى.
مرحبا بك.
الله يبارك فيك. لأنه هنالك مناسبة لإعادة ذكر هذا الموضوع أو تكرار السؤال على السيد الحيدري. أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت عليهم السلام، مهدوا لعملية الاجتهاد والاستنباط وإصدار الأحكام وتوجيه الأمة، قيادة الأمة في مفاصل معينة في أماكن معينة بالوكالة عن أهل البيت عليهم السلام. ماهية هذا الاجتهاد؟ مستندات هذا الاجتهاد هل تشبه مستندات الاجتهاد في وقتنا الحالي أو في حوزاتنا الحالية؟
في الواقع أنا عندما الآن لا أريد أن أطيل الكلام في هذا، أنه أساسا في عصر الأئمة سلام الله عليهم كيف كان يتعامل الأئمة مع أصحابهم، ولكن أقول هذه الجملة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كانوا يبينون أي حكم شرعي وأي قضية معرفية مرتبطة بالمعارف الدينية كانوا يطلبون من تلامذتهم ومن أصحابهم اسألونا أين في كتاب الله. هذا كان طلب ممن؟ من الأئمة، حتى يعلموا تلامذتهم أنه لابد
زيادة للتأكيد على هذا.
اسألونا أين في كتاب الله. ولهذا الإمام سلام الله عليه عندما كان يسأل
المعصوم
يقول يعني لا تقبل مني تعبدا بلا دليل،
وهو
الإمام المعصوم المفترض الطاعة الذي تجب علينا طاعته مع السؤال وبلا سؤال بلا سؤال. نحن وظيفتنا
كوجوب.
أما هو يقول أنا أمركم أنا أمركم مو أنا عندي فتح حديث في مكان قلت بأنه الإمام سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين لابد من محاسبة المعصوم. مع الأسف الشديد هذا كلامي قطعوه، أنا قبله قائل أن الإمام أمير المؤمنين ده يأمرني أنه إن قمت بدوري فكذا، أما إذا لم أقم فحاسبوني اسألوني لماذا فعلت كذا. هم قالوا كيف يحاسب المعصوم؟ عزيزي مو أنا أريد أن أحاسب، الإمام يطلب بل يأمرني أنه أنا في هذا الموقع اسألني لماذا فعلت كذا. هذا مو بس تربية وإنما منهج. أحسنتم. هذا 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 المنهج. وإلا بيني وبين الله كان بإمكان الإمام الحسن سلام الله عليه عندما وقع ما وقع مع معاوية كان من حق أحد أن يعترض أو ليس من حق أحد، ولكن الذين اعترضوا الإمام ما قال لهم لماذا تعترضون. أصلا أستاذ ميثم أنا أريد أوديك غير مكان مولانا. الله سبحانه وتعالى كان بحاجة عندما خلق أو أراد أن يجعل خليفته آدم أن يعرض الأمر على الملائكة، كان بحاجة أو ليس بحاجة؟
بحاجة بتأكيد.
وإذا كان يفعل هل كان من حق أحد أن يعترض أو ليس من حق أحد؟ ولكن الله تعالى قال إني جاعل، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني ماذا تفهم من هذا؟ أنا ما أريد أعبر تعبيرات لعله لا تناسب الأدب الإلهي، ولكن عرض الأمر على الملائكة، عرض عليهم الأمر، وكان بالإمكان أن يفعل من غير ماذا؟ عرض. لماذا؟ والملائكة ماذا كان يفعلون؟ لا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلاص هذا منطق الملائكة أليس كذلك؟ ولكن الله أبت حكمته إلا أن يعرض الأمر، وقد عرض الأمر على من؟ على
الملائكة.
على الملائكة. على الملائكة. الملائكة ماذا قالوا له؟ أتجعل
ناقشوه.
قلت لك الأدب الإلهي يمنعني أن أقول اعترضوا، ووقعا هو اعتراض هذا. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن
نسبح
بحمدك ونقدس لك. يعني ماذا؟ يعني بعبارة أخرى التفت، يعني هذا الذي تفعله صحيح لو مو صحيح؟
لهم وجهة نظر أخرى،
لا أقل وجهة نظر.
نعم.
أنت تجعل خلافتك في محلها أو في غير محلها،
دي يشككون
بل هذا، ولكن بأدب بالغ لأنه ملائكة. أليس كذلك؟ ثم الأعظم من هذا والأدهى أنه وجد من عارضه. إبليس قال أنا خير منه. على أي أساس تقول لابد أسجد لمن؟ لهذا الذي خلقته من طين. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني معارضة رسمية لو مو معارضة رسمية؟
حرية التعبير عن
الرأي لو معارضة رسمية. معارضة رسمية لمن؟ لمن؟ لله رب العالمين. التفت جيدا. الله سوال قال والله سووا لي سجن مولانا، هذا لابد أبيده. هذا يعترض على من؟ على رب. قال اسمع خل أقول لك مرسمي أنا بتعبيري الأدبي حتى يفهمه المشاهد. بتعبيري ترى شوف أنت مشروعك خليته في من؟ في من خليته مشروعك؟ في هذا الإنسان المخلوق من طين. وأنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أوافق على مشروعك لو ما وافق؟
لا يوافق طبعا.
أخرب لو ما أخرب؟
أخرب طبعا.
أفسد لو ما أفسد؟ الله شنو سوى المولانا؟ أعدمه، حكم عليه بالإعدام، لو سجنه. قال له جيد جدا، المعارضة مقبولة في الحكمة الإلهية. شنو شو تريد مني أنت؟ شو تريد مني؟ ها؟ قال أنظرني إلى يوم
يبعث.
الله شنو قال؟
إنك من المنظرين.
إلى المنظر روح.
محتاج شيء بعد؟
بعد محتاج شيء؟ هذا معناه أن الحكمة الإلهية، أنا أريد أقول هذه الكلمة حتى أرجع إلى واقعنا العلمي، أنه بمجرد أن يختلف معك فكريا ماذا تكون؟
إقصاء واتهامات
واتهامات وتسقيط وتكفير، وإذا بيده الذبح مولانا.
وتحشيد أيضا.
الآن أنت دواعش والنصرة وغيرها وغيرها. المعارضة وصلت إلى حد ماذا؟ الذبح مولانا. أنا أتصور بأنه كونوا على ثقة، كونوا على ثقة، ذبح الشخص هو أسهل وأهون من ذبح ماذا؟ شخصية الإنسان. ولا يبقى حيا ولكنه مذبوح ماذا؟ مذبوح الشخصية، له قيمة وليس له قيمة، فالأفضل أن يذبح
ولعله أكثر إيلاما.
أليس كذلك؟ هذا هو المنطق الإلهي، مع أنه بيده حياة وموت إبليس، لأن الله هو الذي كان يعطيه الحياة أو لا يعطيه الحياة. كان بإمكانه أن يقول ماذا؟ حكمت عليك بالإعدام خلاص. أنت في المشروع الذي أنا وضعته للبشرية تريد أن تقف أمام مشروعي؟ بينك وبين الله أكو رائحة لمثل هذا المنطق الإلهي في القرآن في مؤسسة النية أو لا توجد؟ ما أدري واضح أقدر؟
الإجابة خطيرة
واقعا شوفوا. نعم. هذا الذي أقول ابتعاد عن منطق القرآن.
أما أن تكون معي أو عدوي.
أحسنتم. هذا اللي أقول، هذا الابتعاد عن المنطق القرآني. وإلا لو كان المنطق القرآني هو الحاكم، ها؟ إنا رسول الله. نعم. سيد الخلق أجمعين. نعم. وأعلم من خلق الله في العالمين، أليس كذلك؟ نعم. عندما يريد أن يأتي إلى المشركين يقول إنا أو إياكم لعلى هدى
أو في ضلال مبين.
يعني شنو؟ يعني تعال نقعد نتحاور. نعم. لعل الحق شنو؟
هذا من باب الاحترام.
هسه أنت قول من الآية أنت. نعم. هذا تفسيرك من باب الاحترام. نعم. هذا منطق الحوار. نعم أنت اعتقد في نفسك أنك الحق، ولكن مو من حقك تعال تقول له لو تقبلني لو أنت ماذا، لو أنت ضال مضل خارج عن الدين. هذا مو منطق قرآني. منطق القرآن حتى لو كان أحد الطرفين من هو سيد الخلق أجمعين، لابد أن يقبل أنه ما دمنا جلسنا في بحث علمي لعلك أنت على حق وأنا على باطل، ولعل الأمر بالعكس. واضح صار.
حتى نثبت بعد أن نثبت
بعد ذاك الوقت أقول أنت اشتبهت جزاك الله دليل أحسنتم. إذا استطعنا فبها، لم نستطع لك اعتقادك ولي ماذا؟ ولي اعتقادي، ولكن يبقى الاحترام.
هل نرجع إلى سؤالنا؟
نرجع إلى سؤالنا
الآن بتخويل أئمة أهل البيت عليهم السلام للفقهاء في ذلك الوقت لإجراء
اسألونا أين في كتاب الله. ولهذا في جملة من الأحيان زرارة يسأل، والآن مو بحثي فقهي حتى استخرج، يقول له إذا حصل كذا وكذا 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 ماذا أفعل؟ الإمام يقول له امسح على المرارة، لأنه في مسح كذا. ثم يقول الإمام هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. يا زرارة لماذا لم تلتفت أنت؟ هذا وأمثاله ماذا يعرف من أين؟
من كتاب الله.
التفت إلى النص، هذا وأمثاله، يعني أنا دا أضرب لك مثل، وإلا القاعدة شنو؟ روح عليك أن تطبق سارية المفعول في كل مكان.
المفاهيم موجودة وبعد
أنت علي التعليم. احنا نعطيك الأصول وأنت عليك ماذا؟ أن تذهب إلى النص القرآني لتعرف منهجنا، أن منهج أهل البيت منهج ماذا؟ القرآن أولا والقرآن آخرا والقرآن أوسطا.
طيب لماذا يتم الاعتماد على ركيزتي علم الرجال وعلم الأصول في
الجواب؟ هذه من المقدمات لأسباب مو مهم، ولكن الحوزة العلمية لأنه هجرت القرآن الكريم أو المؤسسات الدينية. نعم. هجرت طبعا من أقول لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذا مهجور أين؟ فقط في حوزاتنا الشيعية ومؤسساتنا الحوزية، لا لا لا، يكون في علمك أساسا. علماء كبار علماء أهل السنة يقولون عرض الرواية على القرآن الكريم هذا قول الخوارج وأهل البدعة. ما جاء في السنة هو الحاكم على القرآن، هو القاضي على القرآن، هو الناسخ للقرآن. هذا المنطق الموجود الآن حاكم في واقع. ولهذا أنت تجد الآن من يتكلمون ما يتكلم لك قالت الآية وقالت الآية، أي يقول قال البخاري قال مسلم قال أحمد قال الترمذي قال النسائي قال ابن ماجه.
من الناحية العملية إلى حد ما انتقلت العدوى،
جزاك الله خيرا. الآن ذيك العدوى منتقلة، الآن أنت من تصعد على المنبر بيني وبين الله أجلس عند أي خطيب عند أي منبري إلا في بعض الاستثناءات النادرة كالشيخ الوائلي رحمة الله تعالى عليه، عندما يريد يدخل البحث يأخذ الآية يفصل ماذا البحث في الآية. أما الآن حتى الذين يدعون أنهم يقلدون يقرأ الآية يقرأها تبركا، وإلا كل حديثة قالت الرواية قالت الرواية قالت الرواية قالت الرواية. إذن والحوزة العلمية لماذا؟ لأنه هذا الإنسان تربى أين؟ في هاي المؤسسة الدينية. الذي هل للقرآن دور أو ليس له دور؟ ليس له دور إلا الدور التبركي والتشرفي، وإلا مو الدور المعرفي والمحورية المعرفية في فهم المعارف الدينية. ولذا أنا أقولها صريحة وواضحة لا مرية فيها، من لم يكن مفسرا فليس بفقيه. ستقول لي سيدنا هذا رأيك، أقول بل رأيي أنا، ما قلت بأنه يجب على الآخرين.
على مدى نخلط بأن دور المفسر
للقرآن؟ لا، لأن التفسير، لأن القرآن فيه كل معارفنا الدينية الأصلية. شنو القرآن؟ هل يوجد شيء يحتاج إليه الإنسان ولا يوجد في القرآن؟ هذا وأنزلنا عليك الكتاب ماذا؟ تبياناً
لكل شيء.
هسه البعض يريد يقول الفيزياء والكيمياء والرياضيات، احنا قلنا في بحث سابق قلنا لا، لماذا؟ لان القران كتابه هدايه
وبناء
الانسان، اذا كل ما يحتاج اليه الانسان لبنائه ولهدايته ولايصال الى الايصاله الى هدفه موجود اين؟
في القران
الكريم. تقول اين؟ اقول لم تبحث، ولو بحثت كما بحثت في الروايات ألف عام، لو وضعت عشر معشار هذا الوقت للقرآن لوجدت أضعاف من وقت والجهد، لوجدت أضعاف ما تقوله.
ليس جهدا فرديا بل جهد مؤسسات،
مؤسسات كما في الفقه كذا، يعني الآن في النصوص الروائية والفقهية شنو جهد شخصي هذا؟ لا، جهد ألف عام من زمان الكليني، بل من زمان بعد ذلك، من زمان المفيد والطوسي والمرتضى، ومرورا بفلان وفلان إلى العصر الحاضر مولانا أعلامنا. هؤلاء جهد ألف عام، مو جهد يوم ويومين وثلاثة. فأنت لا يتوقع أحد يقول لي سيدنا أين في القرآن؟ أقول ضع 100 سنة لا أقل للقرآن، ما أريد أقول 1000 سنة. جهود كبار علماء وعقول من؟ أنا أضرب لك مثال واحد، طلبة الحوزة يعرفون، لأنه ده تسألني عن هذا البحث أولا وبالذات موجه إلى ماذا؟ للحوزات العلمية. التفتوا لي عزيزة، نحن يوجد عندنا بحث يسمى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ يعني إذا كنت على يقين من وضوئك والآن أحسنتم، وإذا شككت بعد ذلك أنه نقض هذا الوضوء أو لم ينقض فماذا تفعل؟ قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك. هذه يسموها قاعدة ماذا؟ الاستصحاب. لو نرجع إلى الروايات الواردة في هذا المجال، ما يتجاوز الوارد فيها روايتين ثلاثة أقل أكثر، يعني لا تخرج عن عدد أصابع يد. ولكن علماء الشيعة وعلماء المسلمين من زمان الرازي والغزالي وإلى علماء من الطوسي وغيرها اللي بحثوا، لو تجمع الأبحاث التي استفادوها من قاعدة سموها قاعدة الاستصحاب، مجموع الأبحاث في الحوزة العلمية لكي تتقنها تحتاج 10 سنوات. هي أصلها شقد؟
4-5 روايات.
4-5 روايات، ولكنه لأن العقل الحوزوي والعلمي اشتغل عليها أنتج منها شقد بحوث؟ 10 أعوام.
توسع.
بينك وبين الله لو كان هذا الجهد عشره قد وضع على الآيات القرآنية،
كم من المفاهيم التي يمكن
جزاك الله خير. ولكن الآن تجدنا نحن عندما نكتب التفسير نجتر كلمات السابقين عليه.
المشكلة سمعت سيد أنه احنا ننظر إلى الجاهز، نأخذ مباشرة على
لأنه ما بجهد، ما بجهد، ما بجهد، ما بمسؤولية، ما بي، ما بي عزيزي، ما بي، ما بي.
أحسنت.
إذن الآن الأصل الأول عندي في منهجي المعرفي ضمن هاي الرؤية التي أحملها، لابد أن تكون حوزاتنا العلمية محوريتها في المعارف ما هو؟
القرآن.
هذا مو معناه نفي دور الرواية، لا، يبقى الرواية لها دور، ولكن تدور مدار ماذا؟ كيف؟ انظروا، نحن نقرأ رواية معروفة، نقول علي مع الحق يدور معه، والحق مع علي.
نعم.
يدور معه حيث دار.
نعم.
هنا يوجد بحث، علي يدور مع الحق، لو الحق يدور مع علي ياه مني، يعني المحور علي، فأينما وجدنا عليا الحق هناك. لو أولا نشخص الحق، فعندما إذا وجدنا علي مع الحق فنقول ماذا؟ على حق، وإلا خالف الحق نال أقبله، أي منهما؟ علماء مدرسة أهل البيت يقولون لا، يدور الحق حيثما دار ماذا؟
علي.
لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال لنا ماذا قال؟ قال من أطاع عليا فقد
أطاعني فهو الحق. فهو الحق. السؤال، الرواية تدور أينما يدور القرآن؟ لو القرآن يدور أينما تدور الرواية، أي منهما؟
غير ممكن
طبعاً. الحوزات العلمية الآن يدور القرآن حيثما تدور ماذا؟ الرواية. فإذا تقول له هاي الآية شنو معناها؟ يقول لابد أن نقرأ. شوف شنو قال الإمام الصادق.
نعم. أذن السماح سيد، أنا مضطر أنه أقطع كلامك لأنه تجاوزنا على المقطع الثاني. سادة المشاهدين يبقى معنا فاصل، بعده نعود إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج من فكر السيد الحيدري، ونعود ونتواصل وهذه الحلقة ومضمونها عن المنهج الحوزوي في فكر السيد الحيدري. أرحب بك ضيف الكريم مرة أخرى.
مرحبا بك
كمال الحيدري.
مرحبا.
الله يبارك فيك. سمع السيد، توقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي أن المنهج الحوزوي يعتمد المتعارف الكلاسيكي المألوف عند الناس، يعتمد بشكل بدرجة أساسية على علمي الأصول وعلم الرجال. سيد الحيدري الآن ما فهمناه أنه يعتمد منهج آخر، وهو مرجعية القرآن الكريم بالدرجة الأساس، وبعد ذلك علم الرجال ربما أو علم الأصول أو غيره من العلوم هي لها أدوار تكميلية. نريد أن نفهم بشكل مبوب بشكل أكثر حتى تكون واضحة الصورة عند السيد المشاهد.
عزيز، أنا معتقد بأنه أساسا كما أنه أن الآن الحوزات العلمية تقول لكي تفهم الرواية لابد من علم الأصول أولا وعلم الرجال ثانيا. طبعا هذا علم الرجال من ابتكارات السيد الخوئي، وإلا كثير من علماء الإمامية يقولون لا حاجة إلى علم شنو؟
علم الرجال.
علم الرجال. لماذا؟ يقولون لأنه إذا جاءت الرواية في كتبنا المعتمدة وهي الكتب الأربعة
وخلص.
خذها وخلص، انتهت القضية. إذا لا معنى، هم قاموا بدورنا وكالة عنا بعد، لا حاجة للبحث عن ذلك. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق يقول كل ما أوردته هنا فهو حجة بيني وبين الله، الشيخ الطوسي هكذا يقول، الشيخ الكليني هكذا يقول، يعني قاموا نيابة عنا بالتحقيق ونحن نقلدهم ماذا في ما قالوا. ولهذا نسقط علم الرجال عن ماذا؟ عن الحساب، لا حاجة. ولهذا السيد الخوي كتب مولانا موسوعة في علم، في علم الرجال، وإلا أكثر الأعلام المعاصرين له كتبوا في علم الرجال أو لم يكتبوا. لم يكتبوا. التفت لي جيدا. وعلم الأصول إنما نحتاج إليه بناء على الرؤية والمدرسة الأصولية، أما المدرسة الإخبارية أو الأخبارية تحتاج إلى علم الأصول أو لا تحتاج؟ يقولون هذا الأصول أخذتموه العلامة وأمثال العلامة أخذوه من السنة، فهو اختراق من الفكر السني للفكر ماذا؟ للفكر الشيعي. إذن ماذا نحتاج؟ يقول كل شيء ما تحتاج مولانا، أخذ كتاب الحديث، كتب الرواية مولانا، احفظ الروايات، منو يسألك اقرأ الرواية،
نقلبها
من نقل، والسلام بأحسنتم. لا حاجة لا إلى علم الأصول ولا علم الرجال ولا قرآن. القرآن ماذا نفعل له؟ تسأل جملة من علماء الإمامية، القرآن ماذا تفعل له؟ يقول القرآن ماذا نفعل له؟ فائدة شنو القرآن؟ القرآن ناقص مولانا. هل يوم أنا أقرأ مولانا عند الفيض الكاشاني في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، يقول بين قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هاي الجملة، وبين قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سقط ثلث القرآن، يعني 2200 آية.
هاي شلون؟
هاي شلون؟ هاي بعض علماء الإمام، هذا الفيض الكاشاني المعروف مولانا، صاحب الوافي مولانا، وصاحب تفسير الصافي، وصاحب تفسير الأصفى مولانا، يعتقد بأنه في آية واحدة كم آية ساقطة مولانا؟
ثلث القرآن.
2200 آية. بعد هذا يمكنه أن يعتمد على القرآن أو لا يمكنه؟ فإذا القرآن ناقص محرف. من
إذا ثلث القرآن ماكو، هذه مشكلة.
أقول في آية واحدة عزيزي، وإلا المجلسي في مرآة العقول يقول سقط عندنا ثلث القرآن. أنا مكان عبرت قالوا هذه إساءة، قلت له هو يقول ويصرح بذلك. الآن إذا أكو مجال أنا أجيب النص مولانا، يقول القرآن 17,000 آية مولانا، والذي موجود بأيدينا أجقد عزيزي
يعني أقل ربما
ثلث، يعني
ثلث هذا.
تمام. يعني بعبارة أخرى القرآن كان فد مجلد لو 3 مجلدات،
6,000 وبضعة آية.
لا كم مجلد مولان؟ 3 مجلدات. نعم. فد مجلد واصلنا، ومجلد ينعد من
ماكو
عند الحجة.
زين هذا كيف نعمل به إذا كان
تمام؟ ولهذا هم ما أسقطوا القرآن عن الاعتبار. قالوا فقط ماذا؟ الأخبار.
الأخبار حديث والروايات.
الرواية خلص انتهت القرآن. وهذا ما يصرح به علم من أعلام الأصولية. قلت لكم هذا كلام فقط السيد الخوئي. الرجال وعلم الأصول. أما الرجال فعلى مباني السيد الخوئي ومن يمشي على مباني قبلا وبعدا. وأما علم الأصول فعلى المدرسة ماذا؟ الأصولية وإلا المدرسة الإخبارية تقبل أو لا تقبل. هذا كتاب التنقيح للسيد الخوئي المجلد الأول صفحة 25 أعزائي، يقول والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان، أحدهما علم الأصول وثانيهما علم الرجال. ثم يأتي في صفحة 27 يقول والمتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط والاجتهاد، وأما غير ما ذكرناه من العلوم يعني القرآن والعقائد وسمه ما تشاء، وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل. يعني لا تضيع عمرك فيه مولانا،
عندك علم رجال وعلم أصول وخلاص.
فإذا هذاك مولانا حاشية لو أصل مولانا
طبعا حاشية
بعد فضل. فضل يعني شنو؟ يعني أساسي لو مو أساسي. هذا هو الذي لا أوافق عليه. طبعا هسه لو تسأل أنت الحوزة يقول لا هم قالوا القرآن. أنا دا أتكلم في واقعكم العلمي. أين واقعكم العلمي يا طالب العلم؟ أسألك يا طالب العلم، انظر إلى عمرك 20-30 سنة في الحوزات العلمية، كم من سني عمرك جعلته للقرآن؟ أسأل نفسك الآن. الآن قل لي أنا 20 سنة في الحوزة العلمية، 30 سنة في الحوزة العلمية، 40 سنة في الحوزة العلمية. جيد، اسأل نفسك فقط هذا السؤال، كم من عمرك جعلته للقرآن الكريم؟ تجد بيني وبين
من يخشى الاقتراب من القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم، يحذر يخشى يتحاشى لعله لا يورط نفسه في
الجواب في قضية التفسير. إذن ليس من حقه أن يتصدى لإعطاء رأي في الدين، لأنه ليتفقه في الدين. هذا الدين منبعه الأصل أين؟
القرآن الكريم.
فإذا هو يخشى ويحذر أن يقترب من القرآن، إذن من حقه أن يفتي أو ليس من حقه أن يفتي؟ من حقه أن يقول رأيا في الدين أو ليس من حقه أن يقول؟ ليس من حقه. فليقول أنا أخشى وأحتاط ولذا لا أتصدى.
لذلك سيدنا هو بدأ يتكلم بالقرآن الكريم، يقول لك أنه أنا علم عندي أصول.
أنا ما أقول هذا مو الدين. الدين منبعه الأصل أين؟ إذا كان اللي تفضلت به الدين يعني الرواية، نعم. أما ثبت أن الدين هو الرواية للقرآن أولا، أي منهما؟
القرآن الكريم.
إذن هو عندما يقول أنا لا علاقة لي، إذن أسقط المحور الأصل أين؟ من مصادر المعرفة الدينية ومنابع المعرفة الدينية. ما أدري واضح ولا لا؟ يعني الآن لو فرجاء أحد الآن القانون العراقي مولانا مكتوب على أسس القانون الذي كتبه عبد الرزاق السنهوري وأمثاله، أليس كذلك؟ تقول له بابا، يقول أنا أريد الآن أفتي في القانون العراقي ولكن لا علاقة لي بأسس القانون التي كتب به القانون العراقي، تقبل منه لو ما تقبل؟ لماذا ما تقبل؟ تقول له بابا هذه المنابع الأصلية، القرآن هو المنبع
الأصلي
لنا. فعندما تقول أنا أضعه جانبا يعني حذفت أهم منبع ومصدر للمعرفة، ماذا؟ للمعرفة الدينية. ولهذا قلت أنا في قبل قليل، قلت من لم يكن مفسرا فليس ماذا؟ فليس بعالم الدين.
هل السيد الحيدري هو من يقول أن القرآن هو المرجع أم القرآن نفسه؟
القرآن والأئمة والعقل والمنطق كله يقول. لماذا؟ لأنه قلنا أن القرآن هو الذي نطمئن ونقطع سندا ومضمونا لم يقع فيه التلاعب، أليس كذلك؟ يعني في أبحاث سابقة ماذا قلنا؟ قلنا أنه فقط هذا النص الديني الذي بيدنا نحن نطمئن كما نزل على قلب الخاتم. أما هاي الروايات التي بأيدينا يوجد فيها هذا الإطمئنان أو لا يوجد؟ لا يوجد. قرأنا تذكرون في حلقة سابقة من الإمام الرضا،
حتى وإن كان الصحيحة السند
والإمام الرضا بعد عرض عليه كتاب قال كثير
والفهم من الفهم
وهو هكذا.
طيب الآن سمحت سيد بهذه الصورة، وباقي عندنا حوالي أقل من 10 دقائق، بهذه الصورة المجتهد مرجع التقليد هل يحتاج إلى إجازة من أحد؟ هل يحتاج إلى بين قوسين صك غفران من أحد حتى يقول له خلص أنت الآن روح، صرت أنت الآن مجتهد روح
الجواب صدر الجواب سيرة أعلام الإمامية من القرن الرابع إلى يومنا هذا كانوا يحتاجون إلى دليل يثبت أنهم علماء ويثبت أنهم مراجع ويثبت أنهم أعلم، ولكنه لم تكن قصاصة ورق لا قيمة لها، بل كانت آثارهم تدل عليه.
وما هي الآثار؟
الآثار كتبهم، مؤلفاتهم، تلامذتهم، تربيتهم للعلماء ونحو ذلك. ولهذا الآن أنت جنابك عندما تأتي إلى الشيخ الطوسي تقول شيخ الطائفة، يعني أنت تعتقد بأن الطوسي شيخ الطائفة لأنه أبرز لك 5 إجازات مولانا، قصاصات ورق اللي يمكن حتى تشترى بالمال. بماذا صار الشيخ الطوسي شيخ الطائفة؟
عطاء،
عطاؤه العلمي. تقول هذا تفسيره، هذا رجاله، هذا علم الكلام، هذا علم الجرح والتعديل، هذا 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 وهكذا، أليس كذلك؟ السيد المرتضى علمنا وليس بعلم لنا علم. لماذا؟ لأنه استطاع أن يربي لنا تلميذا كالشيخ من؟ كالشيخ الطوسي، الشيخ المفيد. لماذا الآن قوام وقواعد المذهب تدور حيثما دارت مباني من؟ الشيخ المفيد.
الشيخ المفيد، نعم.
بالإجازات مولانا؟
لا طبعا.
لا بينكم
لو بالإعلام،
لو بالإعلام، لو بالمال اللي أنا في هذا الزمان قلت بأنه هذا الثلاثي الذي واقعا الآن دي يخرب عقول الناس، الإعلام والمال وماذا؟ والقدسية والصنمية. بيني وبين الله الآن أنت عندما تضع يدك على المجلس وتقول العلامة المجلسي، تبحث عن عدد الإجازات للعلامة المجلسي، لو تبحث ماذا قال في كتابه وموسوعته البحار، أي منهما؟ الآن انظر إلى السيد الخوي، أصلا أنا أجرد السيد الخوي عن كل ما صدر منه من عشرات المؤلفات في الفقه والأصول والرجال والقرآن، أليست هذه آثاره؟ بيني وبين الله فرضنا أن السيد الخوي ما عنده هذني، يكفيه أنه الآن كبار مراجع الشيعة تلامذة من؟
من السيد الخوي.
من السيد الخوي. يكفيه السيد الصدر تلميذه. نعم. أليس كذلك؟ إذن المدار عليه على ذلك ليست هي شنو؟
الإجازة.
القصاصة الورق يضعه الإنسان هنا أو هناك. لا، هذه وحقكم، أنا المارد أدخل
فتوى. هذه الفكرة أساسا من أين جاءت؟
لا قيمة لها. إيش لا؟ أولئك الذين عجزوا عن أن يثبتوا علمهم وأعلميتهم من خلال آثارهم وتربيتهم للعلماء ذهبوا إلى هذا الطريق البائس وهو ماذا؟ الإجازة. لماذا؟ لأنه لو سئل من أين تثبت أنك عالم؟ عنده أثر أو لا يوجد عنده أثر؟ لا أثر. عند تلام، عند إجازة. حسنت. والإجازة بيني وبين الله. كل قيمة ما إلها وحقها، كل قيمة. ولهذا أنتم تجدون هذه الآن أمامكم عزيزي، أقرأ لكم عزيزي. هذا الفردوس الأعلى لسماحة الشيخ محمد حسين أكاشف الغطاء، اللي أنا فقط أريد أبين قيمة هذا الرجل. السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان عندما يريد ينقل عن صاحب كاشف الغطاء هكذا يقول، يقول قال بعض المحققين الأعاظم، هكذا يعبر عن من؟ عن محمد حسين كاشف الغطاء، واقعا من الكبار وأعاظم محققي ماذا؟ الإمامة. يقول وخلاصة ذلك في صفحة 79 من كتابه الفردوس الأعلى دار المحجة البيضاء، وخلاصة ذلك أن طريقة الإمامية في تعيين من له حق المرجعية من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصاري هي النظر إلى مقدار إنتاجه وكثرة مؤلفاته. خلص، لا تبطل، مو إلى كم إجازة يحمل من زيد وعمر بكر مولانا.
قد يسوي قولة مثلا أنه أو يشيرون له
أنه إجازة. أحسنت. أبدا أبدا. وإلا هو نفسه يقول ولكنه مما يؤسف له لا ببذل المال وكثرة الدعايات الناشئة من المطامع والأغراض، أعاذنا الله وعصمنا من كل سوء وشين إن شاء الله تعالى. يقول وهذا يتكلم قبل عقود، فما بالك في عصر المولانا؟
هناك إمكانية لصناعة
طبعا طبعا. الآن أنا
بالمال والدعاية
أستاذ ميثم،
كم وقت عندنا مولانا؟
ثلاث دقائق.
ثلاثة. أستاذ ميثم، بينك وبين الله الآن حقوق الإنسان في العالم يقال بأنه أمريكا وإسرائيل والصهيونية تطبق حقوق الإنسان ولا تقول حقوق الإنسان كلهم، فلهذا يتهمون الآخرين، وكثير من الناس في العالم يصدقونه ولا يصدقون بواسطة ماذا يصدقونه؟ بالإعلام.
بالإعلام.
عشرات بل مئات المراكز الإعلامية والفضائيات والقنوات وكذا كلها تقول هنا توجد ديمقراطية في إسرائيل، حا واحد الديمقراطية. ونرى ماذا يحدث.
صناعة الرأي العام.
هذا صناعة الرأي العام. ولهذا أنا قلت في رسالة عملية كتبت، قلت الشيعي في مثل زماننا لا يمكن أن يكون حجة. لماذا؟ لأنه في الزمن قبل 50 سنة ومئة سنة الإعلام كان له دور في صناعة الشيعة، أو لم يكن له دور، لم يكن دوره، وإنما مقدار علمه وإنتاجه وخدماته ومؤلفاته كانت تصنع الشخصية. أما الآن اللي دي يصنع الشخصية من هو؟ الإعلام، المال، الإمبراطوريات، ماذا؟ المالية. وبعبارة أخرى الطبقة أو الطبقات العظمى، أنتم سامعين، أنا ما أريد أدخل فيها، الشركات متعددة الجنسيات ما هو دورها في العالم؟ تصنع ما تريد. الآن أكو شيء يسمى الطبقة العظمى اللي يجتمعون في دافوس 6,000، هؤلاء يجلسون لا جنسية لهم كذا، يقررون للعالم يحدث كذا ولا يحدث كذا. لا بد من صناعة داعش فيصنعون داعش حتى يخربوا المنطقة، يفسدوا المنطقة حتى تحتاج 50 سنة لبنائها
مثل حسب المصالح
اللي تناسبهم. إذن الشياع والإعلام، نعم، مقدار الإنتاج العلمي ومقدار المؤلفات هي الشهادة على أن هذا الإنسان عالم.
تقصد كما ونوعا؟
طبعا 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 بلا إشكال. أحزنتم؟ لا أكتب وهذا يقول عجيب، هذا الذي تقول عجيب، هذا الذي تقول ورد في الكتاب، يقول التفت جيدا، يقول أما الرسالة العملية، قواعد، يقول بابا عنده رسالة عملية ولكن ما عنده إنتاج كمي وكيفي وتلامذة، يقول وأما الرسالة العملية وإن تعددت فلا تدل على شيء. هذه مو دليل على أنه هذا شنو عالم، وما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق. بيني وبين الله بدل جلدها وما ذات القضاء، خلي عليه اسمه
ومشي.
وليس له فيها سوى تبديل الاسم أو تغيير بعض الكلمات. وأنا عندي أنا أعرف أناس مولانا ودوم الرسالة العملية، الرسالة اللي كان ماخذ مبدل جلدها مولانا كان في الرسالة السابقة أكو أخطاء، نفس الأخطاء السابقة، كونوا على ثقة من قالوا له، قال بل إحنا ما التفتنا إليه، قال أو تغيير. وإليه تعالى نفزع في إصلاح هذه الطائفة وتسديد خطواتها إلى السداد، ولله در القائل، وما أفسد الناس إلا الملوك وأحبار دين ورهبانها.
احنا بهذا الكلام خلي نختم بهذا الدعاء نفسه، جزا الله خير، انا كان بودي ادعو هذا الدعاء، فالحمد لله جزا الله خير. نشكرك شكرا جزيلا،
الله يحفظكم،
معنا بارك الله فيك. ايضا الشكر موصول لكل من تابعنا عبر الشاشه، شكرا لكم جميع المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.